إذن نحن نحتاج أن نعيد النظر، نحتاج أن نعيد النظر ونعيد النظر في السيرة نفسها لنستخرج منها مفهوم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال للبشر في كل جانب من جوانب حياته، وهذا يستدعينا أن نفصل في كل جانب، نفصل فنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه هو المثال، في عقيدته، في عبادته، في حكمته، في روحانيته، في تعامله، في كل جانب من حياته هو القدوة والمثال، وفي قيادته كذلك هو المثال. هناك قضية مهمة لا يفطن لها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم بدور واحد، ما كان نبيا رسولا فقط، بل تولى عدد من الأمور، حتى أن الأستاذ الكبير والدكتور الفاضل محمد الأشقر أستاذنا الذي تعلمنا منه الكثير وما زلنا، في كتابه الجميل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يعد 13 صفة مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو نبي يأتي بالوحي، وهو كذلك حاكم يحكم دولة، وهو كذلك قاضي يقضي بين الناس، وهو كذلك قائد عسكري يدير الجيوش، وهو مربي ومستشار وزوج ووالد، صفات كثيرة. فهو أحيانا يتصرف بهذه الصفة وأحيانا يتصرف بهذه الصفة، وبعض الناس يخلطون عندما يقرؤون بعض الأحاديث فيجعلها في غير موضعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته مستشار، فيأتي بعض الناس يفسرونها بصفته نبي، وبالتالي هذه الشورى يجب أن تنفذ على جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على بعض الصحابة ولم يأخذوا بشوراه، لأن المستشار شوراه ليست ملزمة للناس، لو كانت شوراه ملزمة لالتزم بها الصحابي، ولو كانت شوراه وحيا لما تخلى عنها الصحابي الكريم رضي الله عنه، لكن الصحابة كانوا يفهمون ذلك ويعرفون أنه في هذه اللحظة يتصرف كمستشار وليس كنبي، والمستشار قد يؤخذ كلامه وقد لا يؤخذ، وهذا متكرر. وإن أردتم الأدلة على هذه المسألة فترجعوا إلى كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يعنيني من كل هذا أن كل جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها القدوة والمثال. وإذا أردت أن أضرب بمثال للقائد الفعال الذي يطبق أفضل ما في موضوع القيادة وأفضل أساليبها، فلن أجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج أن ندرس السيرة بالذات وكنوز التراث لنستخرج منها مفاهيمنا الحديثة. نحن لا نحتاج النظرية الغربية في القيادة، نحن نحتاج النظرية الإسلامية في الإدارة، النظرية الإسلامية في القيادة. هذه النظرية لم تتبلور لنا حتى الآن بصورة وبمصطلحات حديثة نستطيع أن نقدمها للناس، وهي دعوة لمحاولة استخراج هذه الكنوز وتأصيلها. الذي سأفعله الآن هو محاولة أخذ بعض الاستنباطات من هنا وهناك، حتى عندما نأتي فيما بعد لمحاولة كتابة وتأصيل النظرية الإسلامية في القيادة عندنا هذه الاستشهادات التي نستطيع أن نرجع إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع كل الصفات في نفسه وأن يصل في كل صفة من الصفات إلى القمة، واستطاع كذلك أن يوازن بينها موازنة كاملة، وبينما كان يتولى كل هذه الأمور ما أهمل بيته ولم يهمل الدعوة ولم يهمل أمر الإصلاح بين الناس. هذا ليس بالشيء الهين، ليس بالهين على الإطلاق أن يحكم الإنسان وأن يعطي القوانين ويشرعها ويقضي ويقود ويحرك الجيوش وفي نفس الوقت مؤدي لحقوق الله رب العالمين في أمر العبادة، ومؤدي لحقوق أهله وأولاده، وفي نفس الوقت هو داعية ومصلح للأمة ومحاور مع الكفار. أمر عظيم وقدرة عجيبة من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى يريده أن يكون أسوة، مثالا يحتذى به، لأنه خاتم النبيين. فمن أراد أن يقضي بالحق فليسير على نهجه في القضاء، ومن أراد أن يحسن التربية فليسير على نهجه في تربية أهله وأولاده، ومن أراد أن يقتدي بأي جانب فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من أهم ما نعلم أولادنا بالإضافة إلى العقيدة الأصيلة والأخلاق الحميدة أن نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ننظر في الجيل الرباني الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف التي حدثت في عهده في عهد ذلك الجيل، ونستنبط منها العبر والمعاني، وننظر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هذا المنهج الأصيل. حقيقة حديثنا اليوم ليس عن جانب من جوانب الإسلام، نحن لا نتكلم عن السيرة بمعنى سرد قصة السيرة، الأمر أعظم من ذلك وأجل. نحن عندما نسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه نحن نريد أن نغطي هذه الجوانب، نريد أن نستنتج من هذه الجوانب، نريد أن نتعلم لنقتدي، نحن نريد أن نغير القدوات التي عند الشباب اليوم وعند فتيات اليوم، فبدل ما تكون قدواتهم بسيطة قيمتها محدودة، ممثلة، مطربة، رياضي، نحن نريد أن تكون قدوات أعظم، قدوات أكبر. نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، نبي من الأنبياء عليه السلام، صحابي جليل، عالم من علماء السلف، مجاهد كبير. نحن عندما نعطي هذه القصص بعض الناس يخفى عليه ذلك. لماذا تحدثت عن السيرة بالتفصيل وتحدثت عن قصص الأنبياء وسيرة الخلفاء الراشدين والأئمة الأعلام وغيرهم؟ لأجل أمر هام هام، أن نغير القدوات، ولأجل أمر هام آخر، أن تكون عندنا من الشواهد التي نستطيع أن نستخرجها ونستفيد منها لأجل أن نبني الفكر من جديد. الفكر إذا طرح بطرح فكري بحت يكون طرح ميت، هذا الطرح الفكري بهذه الصورة جامد، لا يصبر عليه عامة الناس، قد يصبر عليه طلاب العلم والمهتمين والمختصين، لكن ما يصبر عليه عامة الناس. عامة الناس يحتاجون أن نوصل إليهم الفكر بلغة بسيطة محببة مشوقة يفهمونها، ولا لغة أعظم وأبسط وأيسر من توصيل المفاهيم من لغة السير والقصص. هذه كانت مجموعة مقدمات ومبادئ حول مفهوم القيادة وأهميتها، وحول أمر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام من قبله والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعده. هذه المقدمات نهدف منها إلى التركيز على أن موضوع دراسة القيادة موضوع هام، وأن الاعتماد على الغرب في تلقي مثل هذه المفاهيم لا ينبغي لنا. نحن أمة فيها وعندها من التراث والكنوز ما يكفينا لأن نستخرج مبادئنا ونظرياتنا من هذه الكنوز، بل عندنا ما نستطيع أن نقدمه للعالم أجمع في النظرية الإسلامية للقيادة. إلى أن تتبلور هذه النظرية سنظل نجري مثل هذه المحاولات للربط بين العلم البشري وهذه المفاهيم الهامة وبين ما عندنا من هذه الكنوز. السيرة منبع الحكمة ومنبع العلم بعد كتاب الله رب العالمين، السيرة أساسنا في الانطلاق نحو فهم كل ما نحتاج لنتعامل مع الحياة. ومن هنا سأنطلق في الشريط القادم للحديث عن صفات القائد من خلال استعراض أحداث السيرة النبوية الشريفة.